بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. لازال الحديث موصولا في سيرة سلفنا الصالح، ونحن نتكلم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة من أعظم ما يعين العبد في هذه الدنيا على الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، أعظم ما يعينه على ذلك ويدعوه إليه، أن يطلع على سير السلف، يطلع على سير الصحابة، أن يعرف أحوالهم. فإن قضية القدوة في غاية الأهمية، وعندما يسمع الإنسان أحوالهم وكيف كانوا، لا شك أن لذلك أثرا عظيما على عبادة الإنسان، على استقامته، على خشيته، على جميع أحواله. ولا زال الحديث موصولا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تكلمنا في الدرس الماضي عن ما يعرف به عمر من الأمور التي يعرف بها عمر رضي الله تعالى عنه، أنه معروف بصرامته وقوته في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني جاءت الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يمر في طريق يمر فيه عمر. إذا مشى الشيطان في طريق، إذا مشى عمر في طريق رأته الشياطين هربت منه. وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العبد كلما قوي إيمانه ضعف شيطانه. هذا المعنى ذكرناه وتقدم معنا، لكن عمر بلغ في ذلك القمة، حتى ذكر حافظ بن حجر أنه لا سبيل للشيطان على عمر. ولا يعني ذلك أنه معصوم، هو هذا من كلامه، لا يعني ذلك أنه ماذا؟ أنه معصوم، يعني قد يصل إليه بطريقة أو بأخرى الله أعلم. لكن قال لا، هذا الحديث قال يدل على أنه لا سبيل للشيطان على عمر. بل ذهب بعض العلماء كالإمام العيني أن هذا من خصائص عمر، من خصائصه ماذا؟ أنه لا يتسلط عليه الشيطان، وما ذاك إلا شدة إخلاصه وديانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك من القصص الطريفة التي يعني تدل على قوة عمر وعلى صلابته في الدين، وعلى يعني أنه سبحان الله له هيبة عظيمة جدا في قلوب الناس. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوما من الأيام من غزوة من الغزاة، غزوة غزاها رسول الله، فرجع صلى الله عليه وسلم سالما، فجاءته امرأة سوداء وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب عليك بالدف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نذرت ذلك فافعلي وإلا لا تفعلي، يعني إذا كنت نذرت فافعلي وإلا لا تفعلي. وهذا الحديث لا يدل على أن الدف حلال، لا يدل، الدف حلال في بعض المواطن كالعرس كالعيد، وردت فيه الأحاديث في ذلك. ولذلك لما دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك في الصحيح، وعنده جاريتان تضربان بالدف وتغنيان، فتاتان صغيرتان كانتا عند عائشة وتضربان بالدف وتغنيان في يوم العيد، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فوصف أبو بكر الدف بأنه مزمار، يعني آلة من آلات الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إنه ليس كذلك، وإنما أقره النبي على أن الدف من مزامير الشيطان، لأن الدف لو لم يكن كذلك لما سكت النبي عن وصفه بأنه مزمار من مزامير الشيطان. النبي ما قال له ليس مزمارا، سكت، وإنما علل النبي بعلة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هذا لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يعني هذا من الأمور التي تجود في العيد. فدل هذا الحديث على جواز ضرب الدف في العيد، ودل كذلك أن الدف مزمار من مزامير الشيطان في غير العيد. وأما هذا الحديث، حديث هذه الجارية، فهذا الحديث يعني أجاز لها النبي ضرب الدف، لأن نجاة النبي هو أعظم عيد في الحقيقة، أليس كذلك؟ فقال لها النبي: فافعلي. فجعلت تضرب هذه المرأة، تضرب الدف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغني كذلك. لذلك قال العلماء: إذا كان صوت المرأة ليس فيه فتنة فلا بأس من سماعه. فدخل أبو بكر على رسول الله وهذه الجارية تضرب. أبو بكر في ذاك اليوم ما تكلم. دخل عثمان وهي تضرب، دخل علي وهي تضرب، يعني كلهم دخلوا على رسول الله وهذه الجارية تضرب. فلما دخل عمر ورأته الجارية، ما لا أدري ماذا حصل فيها، لما دخل عمر على طول الجارية رمت الدف من يدها، ألقت الدف من يدها وجلست عليه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، إن الشيطان لا يخاف منك، إن الشيطان لا يخاف منك. فهذا يعني قد يدل على أن هذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا يعني هذا أن عمر أفضل من أبي بكر، لا، قد يكون عند الإنسان خصيصة لا توجد عند غيره، ولا يكون أفضل من غيره. واضح إخواني؟ ليس كل من اتصف بصفة دلت هذه الصفة أنه أفضل من غيره. نضرب لكم على ذلك مثالا. أول من يكسى يوم القيامة من البشر، أول من يكسى يوم القيامة من الناس، من تعرفون من أول من يكسى من الناس يوم القيامة؟ سؤال إخواني، هل مر عليكم حديث في ذلك؟ من؟ قارئ القرآن؟ لا لا، في واحد معروف اسمه، هو أول من يكسى يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة يكونون عراة حفاة غرلا ثم يكسون. أول واحد يكسى من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن إبراهيم. فيكسى قبل نبينا، حتى نبينا حاله حال الناس في هذا الباب. أول من يكسى إبراهيم. قال العلماء: وهذه الخصيصة لا تدل على فضل إبراهيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها خصيصة له. كذلك نقول عمر له خصائص لا توجد لغيره، حتى من دون عمر قد تكون له خصائص لا توجد لغيره، يعني هو فيها في القمة. مثل عثمان رضي الله تعالى عنه له خصيصة هو بعد رسول الله فيها، ما هذه الخصيصة؟ أنه أحيا هذه الأمة، يعني أشد الأمة حياء عثمان رضي الله تعالى عنه، فهو أحيا الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فيعني حبينا ننبه بس وننوه على مثل هذا المعنى. من القصص الطريفة التي تدل على صرامة عمر في الحق أنه استمع يوما لقارئ يقرأ القرآن، والحديث أيضا ثابت صحيح. من هذا القارئ؟ هشام ابن حكيم ابن حزام. حكيم بن حزام صحابي جليل، صحابي مخضرم، يعني عاش في الجاهلية زمانا وعاش في الجاهلية زمانا، عاش في الجاهلية زمانا وعاش في الإسلام زمانا. 60 سنة حكيم بن حزام، 60 سنة جاهلي، سبحان الله، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، 120 سنة عاش حكيم بن حزام. ولده هشام بن حكيم بن حزام كان يقرأ يوما القرآن، يقرأ القرآن، فسمعه عمر سمع هذا الولد وهو يقرأ القرآن، هذا الشاب للصحابة يقرأ القرآن، فسمع قراءة أول مرة يسمع فيها. تعرفون أنتم إخواني يعني في بعض الأئمة يقرأوا القرآن بقراءات، وهذا الإمام لابد أن ينبه الناس، لأن في بعض قراءات الناس أول مرة يسمعونها، أو بعض الناس ما لا يدري أصلا عن القراءات، يعني من قراءات مثلا يعني قلب السين ضاء اهدنا الضراط يعني المستقيم، هذا من لغة العرب، من لغة ماذا؟ من لغة العرب، هكذا ينطق العرب. بعض الناس قد يسمع مثل هذا القرآن يستغرب، مو بهدنا الصراط، لا بالضاء. فالقرآن له عدة قراءات، لذلك أهل المغرب قراءتهم تختلف عن أهل المشرق، وأهل يعني كثير من الدول لهم عدة قراءات، نشر قراءات، قراءة حفص العاص، قراءة ورشة. فعمر رضي الله تعالى عنه سمع هذا يقرأ القرآن بقراءة لم يعرفها، ماذا فعل عمر عند ذلك؟ ماذا يفعل عمر في نفسه؟ ماذا يقرأ هذا؟ قال فتصبرت عليه، لأنه كان يصلي، ما في مجال عند عمر، ما في مجال للانحراف والزيادة في دين الله، أو يعني أن يأتي الإنسان بشيء جديد في حياة النبي وبعد حياة النبي. كان عمر أشد بعد حياة النبي، النبي موجود لكن في حياة النبي كذلك ما كان يسكت عن الخطأ الذي يظنه خطأ. يقول فتصبرت، هو يصلي يعني بقيت أيوده يصلي لكن يتخلي خلص صلاته. فلما انتهى الرجل من صلاته قال فلببته بردائه، الرداء العرب يلبسون الرداء، الإزار والرداء، الإزار الوزار والرداء ثوب. فأخذ رداءه عمر، أخذ رداء هذا الرجل وربطه وجره وذهب به إلى رسول الله. تظنون أن مسألة بسيطة؟ لا والله، ليست بسيطة، قرآن جديد، هذا يقرأ بقرآن جديد، ما استطاع عمر يسكت عن ذلك. شو هذا؟ نحن هذا القرآن تقرأ به لا نعرفه. فأخذه وجره وذهب به إلى رسول الله وهو بيده رضي الله عن عمر. فالنبي لما رآه قال اتركه اتركه. النبي ما شد على عمر، يعرف عمر، يعرف طريقة عمر، يعرف ديانة عمر، يعرف شدة عمر في حق، ما شد عليه، قال دعه، شو المشكلة؟ قال يا رسول الله يقرأ القرآن بقراءة لم تقرئنيها، هذا قرآن جديد، أتى بقرآن جديد. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لهشام بن حكيم بن حزام قال اقرأ، فقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. وقال عمر اقرأ، فقرأ بقراءة أخرى، قراءات القرآن على سبع قراءات. فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، لغات العرب. العرب كانت لهم لغات يعني يختلفون من منطقة لمنطقة، فالقرآن أنزل على سبع قراءات أو على سبعة أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني عمر رضي الله تعالى عنه يعني ما كان يرضى أن يرى خطأ يظنه خطأ فيسكت عنه. في حياة في زمانه لما كان أمير المؤمنين جاء رجل من أهل البصرة، رجل اسمه صبيغ بن عشل، فجاء إلى المدينة وجعل يسأل عن متشابه القرآن، يسأل عن آيات متشابهة، آيات في ظاهرة قد تكون مختلفة، وهذا ما كان طريقة الصحابة أبدا، ما كانت طريقة كلام الله فوق الرؤوس، يسألون ويتعلمون لكن لا يضربون كتاب الله بعضه ببعض. فلما بلغ عمر أو سمع عمر أن رجلا يسأل هذه الأسئلة قال ائتوني به أريده، فأتوا به أو لقيه عمر فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيخ. فقال له وأنا عبد الله عمر. ثم استدعى أو طلب عمر شماريخ هذه التي في النخلة، بعد ما نأخذ منها الرطب تبقى هذه الأعواد الصغيرة، أخذ مجموعة وجعل يضربه على رأسه. بعض الناس يقول هذه شدة، نقول نعم شدة، شدة في موضعها، شدة في موضعها هي الحكمة، ليس اللين هو الأصل في كل شيء، أحيانا نحتاج إلى شدة حتى ماذا؟ حتى يعتدل الناس، حتى يعتدل الأبناء، حتى تعتدل الأسرة. جعل يضربها على رأسه بهذه الشماريخ. هذه الأسئلة ما تسألها، لا تسأل هذه الأسئلة هنا ولا في هذا الزمان. فجعل يضربه على رأسه حتى أدمى رأسه، خرج منه الدم عبرا للمعتبرين. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أردت قتلي فاقتلني، وإن أردت أن يخرج الذي في رأسي فقد خرج. هذا المنطق الذي أمشي عليه، المنطق الأعوج. الآن ما أكثر المنطق الأعوج عند كثير من الناس. الآن الناس نسأل الله السلامة والعافية، لما سمحوا لأنفسهم بالاستماع لكل من هب ودب في دين الله سبحانه وتعالى، دخلوا في أودية سحيقة من الضلال. ذكرت لكم الأسبوع الماضي أو قبل فترة أني كلمت واحد، نصحت أحدهم وقلت له: هذا النبي يقول كذا. قال: أنا ما أقبل هذا الحديث. الله أكبر، والله ما يدري عن الحديث ولا يدري عن معناه ولا سمع. قلت له: حديث رسول الله؟ قال: أنا ما أقبل هذا الكلام. الله أكبر. وكم من مثل هذا الشخص، ما الذي جرأهم؟ جرأهم أنهم سألوا في الخبرة والمعرفة في أمور دنياهم، أما في أمر دينهم فأخذوه ممن هب ودب. يسمع لكل أحد، يسمع لمبتدع، يسمع لسباب للصحابة. بعض الناس ماذا يفعل؟ عنده قنوات في بيته، يفتح قنوات الذين يسبون الصحابة، يقول: أطمش، أضحك عليهم. لا تضحك عليهم، من قال لك تضحك عليهم؟ هؤلاء لابد أن تهجرهم، قد يلقون شبهة ما تخرج من رأسك، ليس لقوة دليلهم لكن لقلة علمك. دخلت على دكتور من الدكاترة، إنسان دكتور مشارك ما أدري إيش، دكتور خبير في فنه، يتكلم على معاوية بن أبي سفيان، على الصحابي معاوية بن أبي سفيان. أخي صحابي هذا، لازم تعرف، لابد أن تتعرف على عقيدة المسلمين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ماذا؟ بسبب تهاون بالاستماع لكل أحد. نسأل الله السلامة والعافية. أختم الكلام بذكر يعني شيء يعني أيضا من صرامة عمر، وهي قضية أنه تكرر منه رضي الله تعالى عنه أنه كان يطلب من رسول الله ضرب أعناق المخالفين. كل من اعتقد عمر أنه أهل أن يضرب عنقه طلب ذلك من رسول الله. طبعا الصحابة أبعد الناس عن الدماء، ما يتجرون على دماء المعصومين ولا دماء الأبرياء أبدا. لا تظن أن مثل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا علينا، ونسأل الله أن يرد كيدهم وأن يكفي المسلمين شرهم، لا أبدا. في زمان النبي ما خرج صحابي يطلب الجهاد في أي أرض من الأراضي إلا بإذن رسول الله. ما خرج السرية إلا وكان رسول الله هو الذي أمر بإخراجها. أما الآن شباب يسمعون حصل فتنة قتال في بعض البلدان، شلب عمره راح، لا استأذن والديه ولا استأذن ولي الأمر ولا درى، حتى لو أذن والده بذلك قال له روح، ولا قالت له والدته روح. وأيضا ولي الأمر سهل في هذا الأمر، ما يجوز أن تخرج إلا بشروط. لا بد أن تكون في مثل هذه الأماكن، مثل هذه الأراضي فتن، يأتون يذهبون. هذا ما كان أبدا في زمان النبي أبدا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا رأوا مخالفا وظنوه أهلا لأن تضرب عنقه، أولا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. عمر فيما أعلمنا أو فيما وقفت عليه سأل رسول الله بضرب أربعة أعناق أربعة أشخاص: واحد صحابي، وآخر منافق، وثالث دجال، ورابع من أهل البدع والأهواء. نعم، موجود في زمان النبي من الخوارج، رأس الخوارج. أما الصحابي فهو حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل، لكنه وقع في خطأ. ماذا فعل حاطب رضي الله تعالى عنه؟ لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بغزو مكة، حاطب رضي الله تعالى عنه أخطأ خطأ عظيما فكتب لأهل مكة بالخبر وأن رسول الله سيأتيكم. هذا ماذا يسمى؟ هذه الخيانة العظمى، أن رسول الله سيأتيكم، يعني انتبهوا، جاء الوحي إلى رسول الله. حاطب وضع هذه الرسالة مع امرأة كانت ذاهبة إلى مكة، فأرسل رسول الله علي بن أبي طالب وأحد الصحابة الآخرين قعقاع وغيره حتى يدركوا هذه المرأة، فأدركوها في الطريق، أدركوا هذه المرأة في الطريق فأوقفوها وقالوا لها أخرجي الكتاب. قالت ما عندي كتاب. قالوا لها أخرجي الكتاب. رسول الله قال عندك كتاب؟ خلاص، إذا قال الرسول عندك شيء عندك شيء. قالت ما عندي كتاب. فقال علي لتخرجن الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. إذا ما بتخرجين الرسالة سنخرجها من جسدك، سنخرج ثيابك. فخافت المرأة وأخرجت رسالة من عقيصتها، حطت الرسالة في شعرها، فإذا فيها مكتوب ماذا؟ رسالة من حاطب إلى أهل مكة. فأتي رسول الله بهذه الرسالة، أتي رسول الله بهذه الرسالة، فنظر واستدعى حاطبا، وكان عمر موجود. نبي ما استعجل، وما كان من عادته استعجال، مع أن هذا يعني شيء عظيم، ما سبه ما ضربه، وإنما كان نبينا دائما يسأل، هذا من أدبه، هذا من يعني من أسلوبه في مع الناس. قال ما هذا يا حاطب؟ شو هذا؟ ما هذا؟ تخبر أهل مكة بقدومنا؟ هذا من عندي طبعا. ما هذا؟ النبي قال في سأله سؤال، ما هذا؟ فحاطب قال يا رسول الله لا تعجل عليه. طبعا قبل ما يقول حاطب هذا الكلام، عمر لما بلغه الخبر كان موجودا، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه منافق، لأن هذا هو حال المنافقين. فالنبي يعني ما استعجل وسأل حاطب، وحاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي. ثم قال يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنا لست، حاطب بن أبي بلتعة يقول أنا لست من أصول أهل قريش، أنا يعني من الناس الذين في أطرافها، يعني لست من أصولها، ما عندي قبيلة، ما عندي ناس يقومون بأهلي وجماعتي، وعنده ناس في مكة، يعني عنده قرابة، أخذته العاطفة، فأراد أن تكون له يد يعني له يعني إحسان لأهل مكة، حتى ماذا؟ حتى لا يؤذوا جماعته، إذا وصل رسول الله إليهم لا يؤذوا جماعته، لأن الكفار قد ماذا يفعلون؟ يعني هذا جماعة فلان اقتلوهم، هؤلاء جماعة فلان اقتلوهم. فأراد أن تكون له يد عند أهل مكة، فأخطأ هذا الخطأ العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. ثم ما فعل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وذكر النبي له فضل، ليس هذا الفضل سبب في نجاته من العقوبة، وهو أنه من أهل بدر، ليس هذا الفضل سبب في نجاته، لكن سبب نجاته أنه ما أراد، يعني لم يرد، ما لم يفعل ذلك نفاقا، فعل ذلك اجتهادا، وقد أخطأ رضي الله تعالى عنه في اجتهاده. ومن هذا الحديث أخذ العلماء أن المسلم إذا أعان الكفار على المسلمين، لأن قضايا التكفير إخواني ولغ فيها أناس غير فاهم، من هذا الحديث أخذ العلماء قاعدة أن المسلم إذا أعان الكفار على المسلمين لأجل شهوة دنيوية، مصلحة دنيوية، فإنه لا يخرج بذلك من الإسلام، لا، ما يكفر إذا كان مؤمنا عنده إيمان لكن ضعف، قال والله بيعطوني شوية فلوس، بيخلوني فيما أنا فيه، ما بيعذون أهلي، مثل ما حصل من حاطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. النبي قال إنه قد صدقكم، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذه. أما بقية الذين أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يضرب أعناقهم إن شاء الله في يعني الدرس القادم، لا نحب أن نطيل أكثر من ذلك. جزاكم الله خير، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.